أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. السابعة أن يكون مترددا في العود وعدمه، أو ذاهلا عنه وغافلا، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة إذا عاد إليه، مش إذا خرج من المقصد إلى مثلا وطني في المهن، إلى أن يعزم على الإقامة أو أن فيتم ساعتها ما بيعدش يحتاط، أو ينشئ السفر فبيقصر وما بيعدش هو يحتاط في قلبه. هذه الصورة السابعة والأخيرة. كل الصور لسيما الصور الثلاثة الأخيرة الرابعة والخامسة والسادسة حكم فيها بوجوب التمام في المواضع الأربعة، ثم قال والأحوط الجامع بالصور الرابعة والخامسة والسادسة. في هذه الصورة لا احتاط ليس إلا واضح، يعني توقف في الفتى واحتاط. ومحصل هذه الصورة السابعة والأخيرة وفرقها عن الصور التي تقدمت من الثانية والثالثة والرابعة ومردفة من الخامسة والسادسة في البين، هو أنه كان مثلا للمقصد طريق إلى مثلا إلى كربلاء، يعني مثلا كربلائي خرج إلى النجف عازما على الإقامة، بعد أن تحققت الإقامة 10 أيام أو أتى برباعية صحيحة خرج إلى الكوفة بقصد زيارة مسلم من عقيل، فكانت الكوفة مقصد حينئذ له في البحر، وفي طريق من الكوفة إلى كربلاء مباشرة، وفي يرجع إلى النجف من هناك حينئذ يذهب إلى كربلاء. فكان حينئذ مترددا، كان مترددا بأنه بيرجع إلى النجف أو لا من الكوفة يذهب إلى كربلاء في البحرين، إما متردد أو كان حينئذ غافلا أصلا شو هو، غير ملتفت، وكان حينئذ ذاهلا كما ذكر المادم في البحر. هلا إذا بدنا نفوت بالشقوق التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه لكل صورة، ليش؟ لأنه إذا كان مترددا في العود وعدمه، عدم العود إما معنية الإقامة في المقصد أو الذهاب إلى كربلاء، الذهاب إلى كربلاء من دون المرور بالنجف ثانية، واضح؟ ذهب إلى كربلاء مباشرة، فرضنا أن لكربلاء طريق مستقيم من الكوفة إليها من دون مرور بالنجف، فيرجع إلى النجف في البين. فهذا التردد في العود وعدمه على تقدير عدم العود، إما معنية الإقامة في المقصد اللي هي الكوفة أو الذهاب، هذه نية الإقامة في المقصد مش هو هذا الذي يتراءى منه، هو على كل حال بده يفعل، واضح؟ يعني بعبارة أخرى على ما سوف يأتي في التعليقات على المتن، يقولون أن هذا التردد إما أنه يوجب التردد في السفر على تقديري، تردد في عدم في الذهاب إلى النجف وعدم الذهاب حينئذ إلى النجف، في عنده تردد في السفر، إما وإما، إما لأنه على تقدير أنه في المقصد بده يقيم هنالك في الكوفة، أو على تقدير العرض إلى محل إقامة بده شو مثلا يقيم هنالك ولا يسافر في البلد. فإجت حينئذ هذه التعليقات التي ذكرت، نحن لا أبدا نأخذها بهذه الطريقة، وهي متردد في العود وعدم العود في البحر، أو ظاهلا عنه بس هو شو عنده نية إنه شو يخرج إلى حينئذ إلى كربلاء، يعني بده يترك النجف والمقصد، المقصد فقط وفقط بده يزور مسلم عليه السلام وبده يكفي الكربلاء، إما مباشرة أو من خلال العودة إلى النجف في البحرين. أما أنه متردد في العود وعدم العود، وعلى تقدير العود متردد في الإقامة وعدم الإقامة في البين، يعني حين خرج لم يكن خروجه خروجا حينئذ معرضا فيه عن النجف ومحل الإقامة في البين، وعلى تقدير حينئذ عدم العود متردد في الإقامة في الكوفة وعدم. هذه التشقيقات ورد يعني كاحتمالات صوتية، بس الظاهر هو في البين، هو بده يزور ويحمل حاله ويفل إلى كربلاء إما مباشرة أو من خلال العودة إلى النجف في البين بهذه الكيفية. وهذه فرقها عن شو؟ عن الصورة الثانية. في الصورة الثانية وقت اللي حكينا بالمسافة التلفيقية أو الامتدادية، وقال الإمام وسأل البرجوردي وسأل الحكيم أنه كذا بتكون امتدادية وكذا بتكون حينئذ تلفيقية في البين، هنالك كان حينئذ عازم على عدم العودة إلى النجف ومستقيما من الكوفة بديزها إلى كربلاء أو إلى محل يقيم فيه 10 أيام مثل الحلة مثلا في البين. واضح في هذا الفرض ليس الأمر على هذا النحو، واضح مش أنه حينئذ عازم على عدم العودة إلى محل الإقامة، لا هو متردد بيرجع لمحل الإقامة أو لا يسافر مستقيما من الكوفة يعني من المقصد إلى كربلاء مثلا في البحر. هذه هي الصورة. نعم ببعض فروضها، يعني إذا أطلقنا الخيال لهذه الصورة السابعة تأتي هذه التشقيقات التي سوف ترونها في تعليقات المراجع على المتن، وأيضا أشار لبعض تلك الصور الشقوق. السيد الحكيم رحمة الله عليه شققها إلى تشقيقات ما شاء الله من التشقيقات، على تقدير العود وعلى تقدير عدم العود، على تقدير عدم العود إما وإما أو، كمان 3 شقوق. الشق الأول أنه بده يقيم فيه، ليش بده يعود إلى النجف إلى محل إقامة؟ إما لأنه بده يقيم في الكوفة أو بده يذهب مستقيما إلى كربلاء يعني يرجع لبلد، أو كمان متردد في أنه يقيم أو أنه شو مثلا يذهب فيه. وعلى تقدير العوض أيضا هو إما بده يقيم في النجف أو بده يذهب مستقيما أو أنه متردد يقيم أو لا يقيم حينئذ في البلد. إجت هذه التشقيقات في المقام. هلا هاي التشقيقات المهم فيها يعني البنية، يعني ليس المعيار والميزان في إبداء هذه التشقيقات، وإنما الرجوع للنقطة التي على أساسها متى نقصر ومتى نتم. تقدم معنا أن هذا الشخص كان حينئذ متلبس بسفر متعنن بعنوان المقيم، وبالتالي كان حكمه وجوب التنامي في البلد، واضح وليس القصر، ولا يتبدل ولا ينقلب الحكم والوظيفة بحسب الكبرى اللي أشار لها السيد الخوئي رحمه الله عليه من التمام إلى القصر إلا إذا تلبس، تلبس مش مجرد إنشاء السفر، إلا إذا تلبس بسفر جديد في البحر، واضح. وهذا التلبس يعني عبارة أخرى التبدل في الموضوع، الخروج عن موضوع المسافر المقيم إلى محض المسافر من دون أن يكون مقيما، يعني أن يبطل فيه عنوان المقيم في البحر. والمبطل لعنوان المقيم هو إنشاء سفر تلبس والشروع في ذلك السفر الذي أنشأه في المقام، هذا اللي تقدم معه واضح. وكل ما وبالتالي حينئذ يكون محكوما بوجوب القصر، وكل ما عدا ذلك يكون هذا مسافر مقيم حكمه وجوب التمام، يعني يشمله دليل استثناء لا يشمله الدليل الأولي بالنسبة لكل مسافر هو وجوب القصر عليه. هذا الذي خرج أقام في النجف بنقطة الإقامة صار حكمه وجوب التمام، خرج إلى الكوفة اللي هو المقصد واضح، كف من الكوفة إلى كربلاء أو لا برجع على النجف، فقطعا بهذا الخروج لم يكن عازما على مفارقة النجف، لأنه لو كان عازما على مفارقة النجف وعدم العودة إليه بالكلية في البين فهذا لا يخلو إما أساسا ما بدوش يعود عليها، بدو من الكوفة والمقصد يذهب إلى كربلاء مباشرة، أو على كلامهم أنه إذا مر على المحل الإقامة وللنجف سيكون المرور مرور كمنزل من منازل السفر ومحل عبور مثلا قافلته في البحر، من دون أن يكون المرور بمحل الإقامة، بناء على نكتتهم بأن الإعراض عن محل الإقامة بحد ذاته مع التلبس بالخروج ولو لفارسخ مثلا أو كذا، لو سلمنا حينئذ ذلك، وإلا من دون ذلك حينئذ من الواضح أن هذا الخروج لم يكن خروجا قد أعرض فيه عن محل الإقامة اللي هي النجف في البحر. ليش؟ لأنه ذهب إلى المقصد اللي هي الكوفة وكان متردد في العود وعدم العود. في عدم العود ليش ما بدوش يعود إلى محل الإقامة؟ لأنه بده يقيم في الكوفة قطعا. هي صورة محتملة سيدي، واضح. وإنما ليش بده هو يكفي من الكوفة إلى كربلاء؟ هو هيدا الضبط. فحينئذ ثلاث شقوق ذكرت، شقين ما إلهم موطئ قدم في البيت إلا كأمر فرضي واحتمالي حينئذ فيها البيت، اللي هو شق أنه متردد بأنه بيقيم أو أنه بيسافر الكربلاء مباشرة، وشق أنه بده شو يقيم حينئذ في البحر. وأما الشق الثالث وهو أنه لا بده شو يخرج ويسافر، وليس منه لا مسألة التردد ولا مسألة حينئذ الإقامة حينئذ في ذلك البحر، وعلى تقدير العودة أيضا في البحر ما عنده حينئذ التردد في المقام لا بين الإقامة ثانية ولا أنه هو أيضا متردد بأنه يقيم أو لا يقيم، بل هو بده يعني أقام بالنجف وفعلا أعلى شطين أو أتى برباعية صحيحة ثم ذهب إلى مقصده، هو لأنه عنده خياران وطريقان في البحر، الطريق الأول من المقصد إلى بلده والطريق الثاني بالعود إلى محل الإقامة في البحر، وهذا هو حينئذ منشأ التردد فيه. هو عازم على حينئذ السفر، فما سوف يأتي إذا كان تردده مستلزم للتردد في السفر؟ إذا كفرض واحتمال وارد، بس كشق حينئذ منظور في كلام الماتن ما أدري، لا يكون هو المقصود فيه حينئذ في المقام. إذا ما كان الأمر حينئذ كذلك التفت، طيب إذا قلت في الفوز حينئذ عازم على السفر على كل حال، عازم على السفر على كل حالات، فإذا عازم على السفر على كل حال لازم يفطي بوجوب القصر، ليش احتاط بالجمع بالقصر والتمام؟ واضح الجواب عن ذلك هو أنه هو صح عازم على السفر، بس مش عازم على السفر مباشرة على كل تقدير من المقصد، بل متردد أنه بيسافر من المقصد أو بيرجع إلى محل الإقامة، والفرض أنه محل الإقامة هو ما تركه ترك انقطاع، تركه ما احتمال أنه شو لح يرجع حينئذ إليه. الانقطاع حينئذ والإعراض إنما يكون في الخروج الثاني، يعني الترك بالكلية إنما يكون في الخروج الثاني عن محل الإقامة، على تقدير ما لو اختار الرجوع إلى محل الإقامة لحتى يكمل إلى كربلاء في البحر. من هنا حينئذ كان منشأ الاحتياط في كلام الماتن رحمة الله عليه، التفتوا يعني منشأ الاحتياط على تقدير، يعني تقدير التمام. ليش؟ لأنه بيرد للصورة الرابحة، صح خرج من النجف من محل الإقامة وذهب للمقصد اللي هي الكوفة، واضح، بس هو متردد بين وبين، بيكمل إلى الكربلاء من النجف، عفوا من المقصد اللي هي الكوفة، أو لا بيرجع إلى النجف التي لم يعرض حينما خرج عنها، لم يعرض حينئذ عن محل الإقامة اللي هي حينئذ النجف، فالرجوع إليه رجوع بوصف أنه محل إقامة، مش الرجوع باعتبار أنه أحد منازل السفر، أحد منازل السفر اللي بيرجع للصورة الثالثة، محل الإقامة اللي هي شو الصورة الرابعة التي حكم فيها بوجوب التمام في المواضع الأربعة واحتاط أخيرا بالجمع بين القصر والتمام. هذا هو منشأ حينئذ الاحتياط عند الماتن رحمة الله عليه في الجمع بين القصر والتمام، إصرار بعض شراح الماتن كسير الخوي على أنه في المورد لا بد من الحكم بوجوب التمام في المواضع الأربعة من الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة ثانية، إصراره في كلام الماتن هذا الإصرار حينئذ لا يعني جوابه هذا، وهو أنه إذا أخذنا بالفرضيات والصور المحتملة في الترديد يمكن أن يكون لما ذكره السيد الخوي حينئذ المنشأ، أما إذا قلنا لا فقط وفقط هو متردد في العود وعدم العود مع عزمه على كل حال على السفر. طيب إذا عازم على السفر لازم يحكم شو؟ بوجوب القصر. نقول لا، مش يحكم بوجوب القصر. عازم على السفر إما ومتردد في طريق السفر، هل هو من المقصد أو بالعودة إلى محل الإقامة؟ من المقصد قطعا بده يقصر. بالعودة إلى محل الإقامة اللي بيدخل بالصورة الرابعة، ليش؟ لأنه حينما ترك محل الإقامة لم يتركه طرق ترك مغادرة وانقطاع وإعراض في البحر، تركه على احتمال أنه شو يرجع له شو محل الإقامة، وحسب الفرض الخروج منه إلى المقصد ما كانش في عندنا مسافة لا امتدادية ولا ترفيقية، في عندنا فرسخ بفرسخ، وهذا ليس الخروج الذي يبطل الإقامة في البحر. واضح؟ لما كان متردد عازما على السفر ومترددا في أن السفر يكون من المقصد إلى بلده أو بالعودة إلى محل إقامة الذي لم يعرض عنه أولا حينما خرج عنه، اللي هي الصورة الرابعة، مو أنه أعرض عنه كما هو الحال في الصورة الثالثة التي فرضها الماتن جزما، في هذا الحال يكون متردد، لأنه على التقدير الأول قطعا بده شو يقصر. ليش؟ لأنه خرج من النجف إلى الكوفة، من الكوفة رايح مستقيم إلى كربلاء، لا بده يقيم في الكوفة ولا شيء، يعني هذا بيرجع إلى المسافة التلفيقية، وعند المات المطلق المسافة التلفيقية شو تكفي. لو كان الذهاب من محل الإقامة إلى المقصد في عنا فرسخ، ومن المقصد إلى نقطة الانطلاق اللي هي كربلاء في عندك سبع فراسخ، هذا يكفي حينئذ بالنسبة لي المسافة الملفقة في البحر، فساعتها حينئذ بده يقصر. بس مش هذا هو التقدير، هذا أحد التقديرات، هذا أحد الترددين. التردد الآخر هو أنه لا يرجع إلى محل الإقامة. طيب إذا ما بده يرجع إلى محل الإقامة، أنت مر أنه عند الماتين أنه بده يقصر بالذهاب وبالمقصر وبالإياب وفي محل الإقامة، هو نقول لا، تردد في العودة إلى محل الإقامة اللي هي الصورة الرابعة، وليس التردد في محل الإقامة اللي هي الصورة الثالثة. يعني بده يعود إلى محل الإقامة التي لم ينقطع عنها والتي لم يتركها حين الخروج الأول منها إلى المقصد، ترك حينئذ مفارقة وإعراض وإلى آخره، بل تركها على أمل أن يعود حينئذ إليها في البحر. إذا كان الأمر كذلك، الخروج من محل الإقامة إلى المقصد اللي هي الكوفة عندك فرسخ، العود أيضا عندك فرسخ، أو دي فرسخ، ما فيش عندنا حينئذ مسافة لا امتدادية ولا تلفيقية حينئذ في البحر. لما يعود حينئذ إلى النجف ثانية في البحر ويتركها بالكلية ويعرض عنها، هون حينئذ بيبلش احتساب المسافة مثلا الامتدادية منها إلى كربلاء في البحر، ومن دون ذلك لا يكون الحكم حينئذ هو ذلك. يعني على التقدير الثاني، على تقدير العود، بدنا نرجع للصورة الرابعة. شو حكم الصورة الرابعة؟ وجوب التمام في المواضع، وجوب التمام في المواضع الأربعة، من الذهاب من محل إقامة المقصد وفي المقصد والإياب ومحل إقامة. ولكن التفت، ولكن على تقدير، على تقدير أن يكون الخروج لأنه متردد بالعود وعدم العود، على تقدير العود بده حينئذ يتم في المواطن الأربعة كالصورة الرابعة، لأنه لم يعرض عن محل إقامة حينما خرج منه. وعلى التقدير الثاني وهو حينئذ على التقدير عدم العود، بده يروح مستقيم من الكوفة إلى كربلاء في البحر، مو أنه عنده نية إقامة أو متردد في أنه يقيم ولا لا، أساسا بده يخرج كلي فرض، هذا بس الفرض غير منظور له في كلامه، هو خارج على كل حال بده يخرج حينئذ إلى كربلاء في البحر. بس منين بيختار الخروج؟ من أن الكوفة أو بيرجع حينئذ إلى النجف في البحر. على التقدير يرجع للنجف بده يتم في المواضع الأربعة، مش بيقصر. ليش؟ لأنه هذه الصورة الرابعة عند المات، حين ترك محل الإقامة إلى المقصد لم يتركه ترك إعراض في البحر. وعلى التقدير الثاني بده حينئذ يقصر، وحيث كان متردد بين هذين الفرضين، فهذا التردد بدأ تجمع ساعتها بين القصر والتمام في البحر. واضح؟ بده يجمع بين القصر والتمام. الصعب شو؟ بصعب وجوب التمام إذا كنت حيثيت الموضوع تامة في البحر، وهذه حيثيت الموضوع مش مش محرز. نعم التردد هو مش لمكان التردد فقط وفقط، لأنه مرمعك بالنسبة لي مثلا إذا أنا رايح مرتحدي قلنيا في مسابق خارج من النجف إلى كربلاء، وفي عنا خلنا نفترض 8 فراسخ أو عنا 4 ذهاب وأربع أيام، ورح تمرق أنت على خان النص ومتردد أنك تقيم بخان النصف 10 أيام أو لا، نفس إذا التردد سوف يبطل لك حكم هذا السفر، بيكون محكوم بوجوب التمام مش محكوم بوجوب القصر. ليش؟ لأنه من قبل. نعم مش النجف، عم نقول النجف وكربلاء مش عم إيش لا لا عم بعطيك فرضية، كل سفر إذا تخلله نية الإقامة في أثناء السفر، هذا القصد عم بعطيك كأنك تمثيل وتنظير مش عم بعطيك قياس. لا، إذا خرجت في أي سفر وأنت بالطريق إما نية الإقامة أو متردد، هل مقدار سوف يبطل شو حكم السفر؟ كل السفر اللي تقدم على نية الإقامة أو متردد بأنه يقيم أو لا سوف يبطل حكم السفر، يكون حكمك ساعتها وجوب التمام مش القصر اللي هو حكم السفر في البحرين. يعني نية الإقامة أو التردد فيها معادلان حينئذ لوجوب هي النقطة اللي فقط وفقط عم أشير إليه، وهو في المقام هكذا. ليه؟ لأنه متردد ب العود إلى محل إقامة أو من هنالك يخرج إلى كربلاء في البحرين، على تقدير أن يخرج إلى كربلاء في عندك مسافة تلفيقية عند الماتل بده يقص، بس على تقدير العود ولم يخرج من النجف إلى الكوفة معرضا عنها في البحرين، فهو إلى محل الإقامة اللي هو كان بالنسبة له، فبالتالي بده يبقى حكمه حينئذ التمام. بهذه النقطة سوف يكون هذا الخروج والإياب حينئذ محكوما بوجوب التمام، يعني الخروج من المحل الإقامة إلى المقصد تمام، وفي المقصد تمام وفي الإياب تمام وفي العودة إلى محل الإقامة حيث لم، يعني نفس الصورة حينئذ الرابع. هذه هي شق التردد. الشق الثاني التردد لا يخرج مستقيما من الكوفة من المقصد إلى كربلاء، هذا التقدير بيكون في عندك قصر، التقدير الأول لا يكون الحكم حينئذ التمام، هذا هو الذي ينبغي أن يقام. كان حكمه وجوب التمام والآن يشك فيستصحب وجوب التمام، هذا الكلام لا يرجع لمحصل. ليش؟ لعدم الحفاظ حينئذ الموضوع في المقام الذي على أساسه حينئذ حكمنا بوجوب التمام، هذا اللي يعني هو تلبس حينئذ بخروج، وهذا يعني لو كان من رأس الخروج إلى الكوف على أساس أنه يكمل إلى كربلاء قطعا هذا بيكون مشمولا للصورة الثانية التي حكم فيها بوجوب القصر في الذهاب وفي المقصد ومنه إلى كربلاء، غاية أن تكون هذه مسافة تلفيقية من فرسخ مثلا في قداش مثلا في 7 فرسخ من محل إقامة إلى المقصد و7 فرسخ من المقصد إلى حينئذ بلاده وإلى نقطة الانطلاق فيه، هذا ما ينبغي أن يقال. هذا كله بحسب حينئذ شرح مقصود حينئذ الماتن فيه. نعم، إذا بدنا نحن نضمن ما ذكره السيد الماتن رحمه الله عليه، ما أفاده السيد الحكيم في شرحه وما أشار له بعض جملة من المعلقين على الماتن من أن التردد مستلزم للتردد في السفر، مستلزم للتردد في السفر. نعم، يأتي الكلام بأنه يجب عليه التمام. لا، لأن حكمه هو كان وجوب التمام في البين، وهذا الحكم يبقى مستمرا له إلى أن ينقطع، وغايته وأمده في البين هو أن ينشئ سفرا ويتلبس حينئذ في ذلك السفر، وهذا حينئذ وهو في المقصد غير مقطوع بالنسبة له. ليش؟ لأنه في احتمال العود إلى محل الإقامة التي لم يخرج عنها خروج إعراض حينئذ في البين كما هو الحال في الصورة الثالثة، لا خرج خروج غير إعراض له الصورة حينئذ الرابعة، فحينئذ ينبغي في مثل ذلك أن يتم في المواضع الأربعة من الذهاب والمقصد والإياب ومحل إقامة حينئذ ثانيا حتى ينشئ سفرا جديدا ويتلبس ويشرع في ذلك السفر الجديد في البحرين. فدعوة أنه يعني لم يعلم وجه لتوقف المادن رحمة الله عليه بالفتوى أنه احتاط الجمع بين القصر والتمام في المواضع الأربعة، هذه الدعوة جوابها بهذه الكيفية التي حينئذ يمكن أن تكون هي منظور مقصود المآتين، لأن الرابط بين التردد بالذهاب من المقصد أو بالعودة إلى محل الإقامة ما له رابط بمسألة شو التردد في السفر، هو عازم على كل حال على السفر بس مستقيم من المقصد أو بيعود إلى محل حينئذ الإقامة في البحرين. وهن وافقوا مع الماتن على تقدير، بل الميرزا على سوف يأتي يقول أنه مثل هذا الاحتياط لا يترك إذا لم يكن مستلزما للتردد في السفر، بل هو قاطع حينئذ بماذا بالسفر بس متردد بأن طريق الخروج يكون المقصد أو بالعودة إلى محل الإقامة في البحرين. هذا ما ينبغي أن يشار له في هذه الصورة السابعة. قال رحمة الله عليه أن يكون مترددا في العودة وعدمه، في العودة أنه بيعود للنجف لحتى يسافر من هنالك، وعدم العود بأنه يسافر من الكوف، مش في العود حتى يقيم أو متردد في الإقامة، وعدمه بأن يقيم في المقصد أو متردد أو أنه شو بيخرج المقصد، لا هو قاطع بالسفر في البين وعازم على السفر بس متردد في أن الطريق يكون من محل الإقامة أو من المقصد في البين. أن يكون مترددا في العودة وعدمه أو ذاهلا عنه، عن العودة وعن وغافل حينئذ عنه، هكذا غير ملتفت، أنه لو بحيث إذا إجا ويعد قال له شو لح تتكفي من هون لكربلاء ولا لح ترجع على النجف، يقول له أصلا أنا مش مستحضر هذه الصورة في ذهني في البحر، أو غافل عنه. قال ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب، يعني في المواضع الأربع، من الذهاب من محل إقامة إلى المقصد، والمقصد اللي هي الكوفة، والإياب، ومحل إقامة الثانية يعني إذا عاد إليه. التفت إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، هيدي اللي خلت السيد الحكيم والمعلقين إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر حتى يخرج عن التردد. يعزم على الإقامة فساعتها بيتم وما بيعود يحتاط بالجمع، أو ينشئ السفر ويتلبس به فحينئذ شو يعني كأنه خرج ساعتها أشبه ما يكون عن الموضوعين حينئذ في البين، يعني عن موضوع وجوب التمام بعنوان أنه مقيم، وعن عنوان حينئذ وجوب القصر بعنوان أنه مسافر غير مقيم في البين، إلى أن يعزم على الإقامة فبصير مسافر مقيم، أو ينشئ السفر بصير مسافر غير مقيم، بالأول بيتم وفي الثاني شو يقصر حينئذ في البين لأنه ما حد إقامة. هون إجت التعليقات. الإمام رحمة الله عليه يقول الأقوى هو البقاء على التمام في هذه الصورة بشقيها، الشقين من التردد والشئسم، حتى ينشئ سفرا جديدا. واضح يعني الذي يكون قاطع لهالحال التي هو فيها عن هالوحل اللي هو توحل فيها من التردد والذهول ومدرشو إلى آخره، حتى ينشئ سفرا جديدا ويتلبس به. هيدا الإمام رحمة الله عليه. طيب السيد الخوي إذا كان تردده أو غفلته، ترددا في السفر أو غفلة عنه، يعني كان متردد حتى في الظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربع، واضح، وهذا مش لا يظهر من عبارة المتن، يظهر من عبارة المتن هو عازم على شو، نعم هو وقت قال أو ينشئ شو السفر، هيدا اللي ما هو ليش قال أو ينشئ السفر، إنه إذا عاد إليه، التفت ما جعل هذا التقدير الإقامة أو ينشئ السفر على كل من العود وشو وعدم العود، يعني من المقصد فيه. بالمقصد لا مستقيم بالدير، بس بالعودة إلى النجف في البين إما ينشئ سفرا جديدا إما ينشئ سفرا أو لا يعزم على إقامة جديدة غير حين إذا شو تلك الإقامة، واضح. هذا اللي يعني مش على التقديرين هودي فراد غاي إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر، هذا على تقدير العود، أما على تقدير عدم العود مش قال إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ سفرا في البين أو يحصل له هذا التردد. على كل حال الميرزا لو كان مترددا مع ذلك، يعني مع التردد في العود وعدم العود، واضح، لو كان مترددا مع ذلك في السفر والإقامة أيضا، واضح، فلا أثر لتردده في العود ويتم مطلقا على الأقوى. ليه؟ لأنه مسافر مقيم محكوم بوجوب حينئذ التمام إلى أن يحصل تبدل في الموضوع، ولا يحصل تبدل في الموضوع إلا أحسن بإنشاء سفن جديد يتلبس به. تفت وإن كان، يعني وإن كان هيدا الترى، وإن كان ولو كان مترددا مع ذلك، وإن كان لا مع هيدا التردد في العود وعدم العود، وإن كان مع عزمه على السفر، يعني هيدا التردد في العود وعدم العود مع عزمه على السفر مترددا فيه، واضح من هالطريق أو من ذاك، فالاحتياط في الذهاب والمقصد لا يترك، الاحتياط بالجمع بين القصر والتبع، ويقصر أي متى بعد أخذه في الرجوع، مش لوين إلى محل إقامة، بعد أخذه في الرجوع إلى الوطن. ناني بيصدق أخذ في الرجوع الوطن من المقصد إذا راح مستقيم، أما إذا رجع إلى النجف في البين لا يصدق عليه حين إذا شو الرجوع. ولذا هيدي عبارة ويقصر بعد أخذه في الرجوع. هلأ قال وإن جعله مسلم، وإن عاد إلى محل إقامته على الأقوى. التفت، بدك تقول وإن عاد إلى محل إقامته على الأقوى، ولم يكن شو حينما خرج عن محل الإقامة شو معرضا عن محل الإقامة، يعني كان من نيته حينئذ الرجوع إليه. ليش؟ لأنه ساعتها سوف يصدق الشروع في السفر من المقصد، حتى ولو مرة على محل الإقامة التي لم يعرض عنها حينما خرج عنها، اللي هي الصورة الرابعة التي أشرنا لها. الجواهري رحمة الله عليه، التمام في المواضع الأربعة لا يخلو عن قوة من الذهاب والمقصد والإياب ومحل الإقامة. الشيخ آل ياسين قال وله الاقتصار على التمام في وجه قويك، وله الاقتصار واضح أنه ما مش يحتاط بالجامع، وله يعني ما إجا بفتوهك. سيلبر جوردي قال لكن الأقوى هو البقاء على الإتمام، إلا أن التفت إلا أن يكون مع ظهوره أو تردده في العود عازما على على السفر إلى مسافة القصر بلا إقامة عشرة، فيقصر حينئذ. واضح، فيقصر حينئذ. سيد الحكيم والأظهر التمام، سيد عبد الهادي الشيرازي والأقوى هو التمام، سيد كل البيجاني بل يتم ما لم ينشئ السفر، ومن المكي سواء هو في المقصد أو بالعودة إلى محل الإقامة في المحل. هذا حينئذ ما لديهم واضح، ضبطتها واضحة، يعني على تقدير إذا كان خروجه الأول خروج انقطاع وخروج يعني خروج تارك لمحل الإقامة في البين واضح، فهون على كلا التقديرين من التردد في العود وعدم العود، لأنه هو على كل حال بده يسافر، بده يسافر هو، بس بده يسافر من الكوفة أو بده يعود حينئذ إلى محل الإقامة اللي هي النجف التي خرج منها خروج انقطاع وخروج حينئذ مغادرة في البين واضح، فهم ساعتها على مبنى الماتي بده شو يقصر على كل حال في البين، قطعا في الذهاب والمقصد وفي الإياب ومحل الإقامة إذا رجع، أو من المقصد إلى كربلاء حينئذ شوية مستقيم، وإنما وين تنشأ إذا كان الخروج خروج غير معرض فيه عن محل إقامة اللي هو النجف، والتردد مع العزم على السفر، بس الطريق الذي يختاره ويتخبه هل هو الكوفة المقصد أو بده بالعودة إلى النجف اللي هو شوية ما فارقها ولم ينقطع عنها رغم شو الخروج، إنه هذا خروج إلى المقصد ليس خروجا انقطاعي، الخروج المقصد في عندك شو مثلا فرسخ، والفرسخ حينئذ لا يقطع حينئذ الإقامة، هو ليس من نيته حينئذ الانقطاع والمفارقة حينئذ بالتمام في البحر. هذا اللي حينئذ ينبغي أن يقال في هذه الصورة السابعة. ثم بعد ذلك يأتي أنه لا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام، هي الصورة الرابعة والخامسة والسادسة، واضح الوجوب التمام تعيينا في البين، وأما الصورة السابعة هو ما قال بوجوب التمام، إنما احتاط بالجامع من القصر بأن أرجع لمحل إقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيام، في له تعليق الميرزا سوف تأتي، هذا كله كذا كذا على ما سوف يأتي. هذا هو التمام المربوط بالصور والشقوق السبعة في قلب حي. في بعض الأحكام والنكات لا تأتي إن شاء الله تعالى رب العالمين.